أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش وسائل التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وقيود السياسة. قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي البيت الأبيض بأيام، منع موقع تويتر ترامب من تغريداته التي طالما استخدمها للإعلان عن قرارات سياسية هامة ومخاطبة الجمهور في الداخل والخارج. إدارة تويتر أرجعت قرارها إلى خشيتها من رسائل تحرض على العنف عقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن تويتر أقدم على خطوة أبعد إذ أعلن يوم الاثنين عن تجميد أكثر من 70,000 حساب بصورة نهائية لحركة كيو آنون المؤيدة لترامب. الرئيس الأمريكي اتهم تويتر بأنه غير معني بحرية التعبير، لكن تويتر حذف أيضا هذه التغريدة. من جهته أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك الخميس عن حظر حسابي ترامب على موقع فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل، معتبرا أن السماح للرئيس بمواصلة استخدام الموقعين خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطرة كبيرة على حد تعبيره. في الأثناء توقفت منصة التواصل الاجتماعي حرية التعبير المعروفة باسم بارلر التي تتمتع بشعبية بين أنصار الرئيس الأمريكي بعد تخلي أمازون عنها بدعوى انتهاكها للقواعد الخاصة بأمازون. ويقدم تطبيق بارلر نفسه على أنه وسيلة تواصل اجتماعي غير منحازة، وقد أثبت شعبية لدى الأشخاص الممنوعين من تويتر. المراقبون اعتبروا قرارات وسائل التواصل الاجتماعي سياسية بامتياز، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قرار عمالقة التواصل الاجتماعي تعليق حسابات ترامب نهائيا يمثل إشكالية، لأن حرية الرأي لا ينبغي أن يقررها رؤساء هذه المنصات. فيما استنكر وزير الصحة البريطاني القرار وقال إن منصات التواصل الاجتماعي تتخذ قرارات تحريرية وتختار من يجب ومن لا يجب أن يكون له صوت. فهل تعنى وسائل التواصل الاجتماعي حقا بحرية التعبير؟ هل يمارس تويتر وفيسبوك دورا سياسيا؟ وإلى أي مدى يمكن أن تلعب القيود السياسية دورا في تحديد من له صوت ومن يصمت على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ولماذا يرحب البعض في العالم العربي بمنع ترامب من الحديث في الوقت الذي ينتقدون فيه أي قيود من هذا النوع لضبط المشهد الأمني والإعلامي؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من لبنان، ومن بيروت ينضم إلينا خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور غسان مراد. مرحبا بك معنا دكتور غسان، وبداية تقييم حضرتك لقرارات حظر حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهل يدخل ذلك تحت بند تقييد حرية التعبير؟
طبعا عندما نتحدث عن حرية التعبير يجب السؤال عن ماذا نعبر، هل هو تعبير لرجل سياسي أم تعبير من الناس بشكل عام؟ عن ماذا نعبر؟ هل عن نص بحد ذاته؟ هل هو نص واقعي مزيف تحريضي؟ ثالثا، ما هي أدوات التعبير؟ هل هي تابعة للسلطة أم متعلقة أم عشوائية؟ إذن عندما أعبر أنا ليس لها نفس الوقع كما يعبر شخص مثل ترامب. لهذا السبب عندما يكون التعبير غير واقعي ولا يوصف الواقع، من الممكن أن يعني نحد من هذا التعبير لكي يؤثر، كما حصل في أمريكا بأنه عندما عبر في تجييش الجماعات فقامت هذه الجماعات على حسب قدرتها وفهمها لما يحصل بالهجوم على الكابيتول، وهذا من الممكن أن يؤدي فعلا إلى حد من إمكانية تعبير هذا النوع من الأشخاص الذي له تأثير هائل على الأفراد. إذن أنا شخصيا مع الحد من هذا التعبير.
دكتور، هذه المنصات توسعت وانتشرت بسبب حرية التعبير وأيضا ليس لها صفة سياسية، هل من حقها الآن اتخاذ قرارات سياسية وتحريرية وتحديد من له صوت ومن يصمت؟
هي عندها مجموعة من القوانين، يعني في القوانين عندما أفتح حساب على هذه المواقع أعتقد أنه يوجد بعض الكلمات الموجودة التي تقول أنه إذا كان هذا الخطاب أو هذا النص يؤدي إلى ما أدى إليه أو ما من الممكن أن يؤدي، فمن الممكن لهذه الشبكات أن توقف، لأن هي شبكات خاصة وهي تستطيع أن تتحكم بما تريد، ومن لا يريد أن يستغل هذه الشبكات فليتوقف عن استخدامها. يعني هن عندهم شرط، عندهم نوع من القوانين الخاصة. يعني أنا شخصيا يعني عندما تصبح الحرية خارج نطاق الواقع مع إيقاف، هي يعني وهي عندما يستغلها السياسيين يكون السياسيين موافقون وتكون حرية التعبير جيدة، أما عندما تحصل مع السياسي مباشرة تصبح غير جيدة. ونعرف أن السياسيين في العالم أوقفوا الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وأوقفوا الكثير من المؤثرين الذين يعني لهم خطاب سياسي ولم يعترض أحد. أما الآن لأن يعني الأمر يتعلق بشخصية سياسية كترامب فأقوم الناس بطرح هذه الأسئلة، وطبعا الأسئلة هي مشروعة ومشرعة، ولكن أعتقد أنه للحد من المشاكل، وهي تدخل طبعا الاقتصاد يدخل في السياسي وكلهم لهم آراء سياسية، وإذا كانت الروبوتات هي التي توقف التغريدات بشكل عام في العالم، يعني يوجد 15,000 عند فيسبوك مثلا يعملون على إيقاف التغريدات بشكل عام لكل ما يحصل لكل اللغات، ولكن بالنسبة للسياسيين كترامب أعتقد أنه الأشخاص الذين يقومون بإيقاف هذه التغريدات، وهو عمل سياسي بامتياز الذي يصبح عندما يعني في مثل عند العرب بس البقرة توقع بيكثر الذباحين، فهذا ما حصل حاليا.
برأيك دكتور، تحت أي بند يدخل قرار تويتر حظر مؤيدي ترامب؟
لا يوجد أي بند يسمح لتويتر، فتويتر يعني دخلت في عالم السياسي حاليا لتقوم بهذا العمل، لا يوجد أي بند مباشرة، مستطيع أن تخترع البنود التي تريد يعني، ولكن يوجد بند أنه من يحرض ومن يدعو إلى آخره من الممكن أن نوقف له حسابه، ولكن تستطيع أن تخترع بنود. طبعا يعني باتت العملية عملية سياسية مباشرة بين تويتر وبين ترامب. يعني أنا لست مع إيقاف كل الأشخاص، أنا مع إيقاف من يؤثر وليس كل الأشخاص الذين يغردون، هذا ليس لهم تأثير مباشر في التغريد.
أيهما أقرب إلى توصيف وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل يمكن وصفها بمؤسسات إعلامية أم هيئات سياسية؟ وما حدود سلطات الدول عليها؟
هي ليست مؤسسات إعلامية، يعني هي لا تنتج المحتوى مباشرة، لهذا السبب لا يمكن أن نسميها أنها مؤسسات إعلامية، هي تستغل محتوى الآخرين. أما ارتباطها في السياسة، لم يكن لها ارتباط في السياسة ولكن بدأ الآن استغلالها السياسي، يعني هي ليست سلطة بحد ذاتها ولكن كيفية استخدامها ما يعطيها سلطة، هذا هو ما يحصل حاليا، أنها بدأنا أن نعطيها سلطة أكثر مما تستأهل أن ما تأخذه هذه السلطة.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى سيؤثر قرار حظر حسابات ترامب ومؤيديه على مستقبل هذه الوسائل؟
لن يؤثر برأيي نهائيا، سينتهي هذا الموضوع بعد فترة عندما يعني يصبح بايدن في مكانه رئيس لأمريكا، فستنتهي هذه الأمور بعد فترة معينة من الزمن. وللمفارقة بين الكلام عن السياسة وعن شبكات التواصل الاجتماعي، إذا نظرنا خلال فترة 15 سنة تقريبا عن كيفية استخدام وسائل التواصل من السياسيين ومن الأفراد، نجد أن من استفاد من هذهم السياسيين، يعني من استفاد أولا كان أوباما في انتخابه، ثم ترامب، ثم ماكرون، ثم رئيس كندا. إذا نظرنا ماذا تغير مثلا في العالم العربي، هل فعلا كان لها تأثير مباشر في التغيير أم كانت تشبه يعني الفقاعات؟ لأن التغيير ليس في الوسائل فقط، ولكن التغيير هو في النفوس وفي إمكانية خلق رأي عام، والرأي العام كما نعلم في الكثير من الدول الفقيرة هو رأي عام مبعثر ولا يوجد تأثير مباشر على التغيرات السياسية.
الدكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام الرقمي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وحول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في السياسة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق، وبداية تقييم حضرتك لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العمل السياسي.
بالتأكيد طبعا هناك ضوابط ومعايير مباشرة بتحددها مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف تواجدها على الشبكة الدولية للمعلومات، وهذه الضوابط والمعايير يلتزم بها الجميع في إطار هذه القواعد والضوابط. لكن لا بد أن نميز بين إطارين، إطار للشخصيات العادية في التعامل، والإطار الخاص بتسييس بعض التغريدات وبعض البيانات وبعض المواقف التي تبديها بعض الشخصيات السياسية أو الشخصيات العامة في العالم. هنا يكون الأمر مختلف، وبيتم طبعا التعامل معه بحزم، سواء في حملات انتخابية، سواء في إدارة بعض الصراعات في الشركات متعددة الجنسيات أو غيرها. الصراع هنا بيكون على محاولة توظيف أو تسييس إن صح تعبيري، أو إعطاء صبغة لهذه المواقع وتوظيفها بصورة كبيرة. شخصيا هذا يحدث بالنسبة لنا في تناولنا للقضايا العربية والفلسطينية وكتابتنا لعدد من التغريدات على سبيل المثال بالنسبة للقضايا العربية، هذا يحدث بالنسبة للمتخصصين والخبراء. فبتحجب هذه المواقع بعض الآراء والتصورات التي ترفض أو تتنافى مع مبادئها أو غير ذلك. أعتقد إنه المثال الأوضح في هذا هو ما تم مع ترامب، وحصل في مراحل معينة مع جونسون في أثناء الحملة الانتخابية في بريطانيا، ومن قبل مع أنجيلا ماركل نتيجة لتدخلات الحزب الديمقراطي المسيحي. إذن نحن ليسنا هنا في معرض طبيعة عمل هذه المواقع، لأنه هناك إشكالية حقيقية، وهي لا توجد ضوابط حاسمة، يعني لا يمكن أن نعرف ما هي السياسة وتوظيفها لهذه المواقع أو تسييسها أو توظيفها إن صح التعبير واستثمارها في هذه الحملات. هذه المواقع تحتاج إلى إعادة صياغة لأفكارها وأرائها ومبادئها وحرية التعامل معها من خلال هذه المنصات. المنصات بالأساس تفاعلية، لكن ما يتم استخدامها بصورة أو بأخرى في أهداف أخرى ليست فقط سياسية، أعتقد شيء مهم ويبنى عليه.
إذن هل يدخل قرار حظر حسابات ترامب تحت بند كبح حرية التعبير، أم أن لهم ما يبرروا بسبب القيود التي تفرضها التفاعلات السياسية على الرؤساء والمؤسسات كما تفضلت حضرتك؟
القضية ليست التربص بالرئيس الأمريكي، هو كل ما هنالك أن هناك مخاوف من تصاعد استخدام هذه الوسائل في الأيام المتبقية من عمر الإدارة خلال أيام وجيزة. فبالتالي يفهم أن هذه المنصات تستخدم ويساء استخدامها وتوظيفها في هذه الأهداف. أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بضرورة أن تكون هناك مراجعة لمثل هذه السياسات في إطارها العام، وأعتقد أن هذه المواقع بعد قليل ستراجع المبادئ العامة بها وتكون متخصصة. كانت هناك أفكار خلاقة طرحت على أن تغريدات تويتر تصنف بصورة أو بأخرى ويتم إعادة تبويبها ووضع structures ليها، كان هذا أحد المشروعات في الموقع. أعتقد ده حيتم في الفترة المقبلة، لكن في النهاية هو ليس تقييدا للحريات، بالعكس هو استخدم وسائل أخرى، وأعتقد أنه في طريقه لاستخدام مواقع أخرى، لأن هذه المواقع تعلم جيدا أنه إذا تم النظر إليها بهذه الرؤية فسيتم عدم التعامل معها وقدرة التفاعل. يعني تويتر سحب العديد من الأسماء لشخصيات سياسية في مراحل معينة، سواء كانت قيادات أو سياسيات في حملات انتخابية، فخسر الموقع مريديه. أعتقد أنهم هيراجعوا هذا الإطار، والقضية ليست في الحجم النهائي أو المؤقت، لأن هناك إعادة تبويب لهذه المواقع وأطرها العامة.
دكتور، هل هناك ازدواجية معايير في قرارات المسؤولين عن وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني سبق أن سمحت هذه الوسائل بانتشار بيانات داعش والقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة، وما زالت تسمح بذلك حتى الآن تحت دعوى حرية التعبير.
بالتأكيد هناك ازدواجية في المعايير، لكن أيضا هم حجبوا كثير من الأمور الخاصة بداعش والقاعدة في مراحل معينة. التطبيقات بتختلف في هذه التطبيقات، تم التنظيمات الإرهابية قامت بإعداد تطبيقات خاصة بها، طبعا استعانوا بخبرات وتقنيات عالية جدا، واعتقد انه تويتر تحديدا خسر كثير من اعضائه بعد ان تم ذهاب عديد منه الى تيليجرام على سبيل المثال، وإلى المواقع الخاصة بتنظيم داعش في مراحل معينة والقاعدة أيضا. انظري كيف يتعامل إعلام التنظيمات الإرهابية في هذا الإطار، التطبيقات كلها حديثة، ربما هي غير مشهورة وبيستخدمها المتخصصين والخبراء، وبالتالي المعايير المزدوجة أمر قائم، وهم يخشوا على روادهم من الانسحاب، وهناك طبعا انسحابات متتالية من مواقع عديدة في العالم بتؤدي إلى خسائر كبيرة كما تعلمي، فبالتالي بتترك لمراحل معينة للقيام بدورها بصورة أو بأخرى.
ولكن دكتورة، هذه المواقع غير منتخبة ولا تمتلك الشرعية السياسية لمنع رئيس دولة من مخاطبة شعبه، إلى أي مدى يمثل هذا تدخلا في السياسة من قبل أشخاص عاديين وقد يكونوا غير مؤهلين سياسيا؟
هي القضية ليست في الانتخاب أو وجود آليات لهذا، هذه المواقع لا تدار إلا بعقلية رأسمالية بحتة وأرباح ومعدلات هي ربحية، لا علاقة لها فقط بموضوعات سياسية أو الانتخاب أو شخصيات. للأمانة هذه المواقع بتدار بعقول كبيرة في مجال علم التقنيات والحاسبات وغيرها، وليسوا مؤهلين سياسيا. هو الاتهام الرئيسي الموجه ليهم انهم ليسوا مؤهلين سياسيا، هذا غير صحيح، بالعكس هم يستعينوا بعدد كبير من المستشارين السابقين في عدد من دول العالم ولديهم منظومات كامله في التعامل، لكن القضيه في وضع هذا وفق قواعد ومعايير معينه للعمل. انا اظن ان ده هيحتاج بعض الوقت، لانه نحن في عالم ما بعد كورونا ستتغير كل هذه القواعد وتتغير منظومات التواصل والتفاعلات بين المجتمعات المختلفه، لسنا ملزمين ان نتعامل معهم حتى النسخ العربيه وبلغات أخرى مختلفة تماما. هذه المواقع بتستخدم لأغراض عديدة، أعتقد أن ده كلها أمور حيعاد النظر فيها، وأعتقد أنه حظر الرئيس ترامب فتح ملفا شائكا سوف يتم طبعا إعادة النظر فيه.
التظاهر حول الكونغرس أمر قانوني، وهذه الأحداث كانت أشبه بأحداث ما يسمى بالربيع العربي الذي شجعته ورعته وأججته وسائل التواصل الاجتماعي وأسقطت به حكومات. من يحاسب هذه الهيئات على قراراتها؟
التحريض الذي مارسه الرئيس الأمريكي وما زال قابل طبعا لكثير من الأمور. هم التظاهرة حصلت على موافقة دون أن يحدد رقمها، يعني العدد يزيد كام ويصل إلى كام، لكن الإشكالية الرئيسية في لغة التحريض والحشد. حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك استخدامات عديدة لوسائل الاتصال في أمريكا حوالين إمكانية أن يكون يوم 20 يوم حظر، يوم طبعا تواجد ضد كل فكرة الحظر، بالتالي هناك مخاوف أمريكية من إجراءات غير مسبوقة لهذه الجماعات اليمينية المتطرفة التي يعني ستستثمر يوم 20 نقل السلطة إلى بايدن في القيام بأعمال ربما أعمال عنف وتجمهر وتظاهرات هيبقى لها انعكاسات كبيرة على الوضع الأمريكي.
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب الاجتماعي للعلاقات بين وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير والقيود السياسية، ينضم إلينا من بغداد المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع الدكتور علي النشمي. مرحبا بك معنا دكتور علي، وبداية هل توسعت منصات التواصل الاجتماعي بسبب حرية التعبير، وما مصيرها في ظل القيود الجديدة التي بدأت تفرضها على المستخدمين؟
طبعا هناك قيود على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في الدول التي بدأت فيها الديمقراطية الحديثة، ولذلك أصبح هناك سوء استخدام هذه، وبالتالي أصبح من الضروري أن تكون هناك قيود. هذه القيود بالتأكيد لا تعطل الحرية الحقيقية ولا تعطل الاتجاهات الحقيقية لبناء المجتمع، ولكن من جانب آخر فإن السلطات اللا ديمقراطية والتي اعتادت اللا ديمقراطية والتي أصبحت الآن تنادي بالديمقراطية من أجل فوز لفاندق الاختراع أخذت تستغل هذه القوانين بالتأكيد من أجل إيقاف حرية التعبير وأيضا النيل من المعارضين والمنتقدين لسياسة الحكم. وبالتالي القضية مرتبطة في مدى وعي ومدى قدرة السلطة أو المواطن في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. إذا عملية تحتاج إلى ثقافة، السلطة والقوانين موجودة دائما في كل مكان وزمان، ولكن طبعا استغلالها يكون سيئا من قبل السلطة في المواطن. نعم
دكتور، هذه المنصات خلقت واقعا افتراضيا تحول إلى وضع حقيقي، لكن لا أحد يستطيع فرض ضوابط عليها حتى الآن. برأيك هل هذه وصفة للفوضى؟
بالتأكيد الآن الذين نعيشه، مثلا نحن في العراق الآن نعيش ديمقراطية حديثة، المواطن العراقي والسلطة العراقية لم تعتاد عليها، وبالتالي أصبحت فوضى عارمة، ولذلك كل من هب ودب يدعي الأشياء ويضعون أشياء مفبركة للتسقيط السياسي والتسقيط الاجتماعي، ولذلك نعم أصبحت فوضى حقيقية جدا خصوصا في الديمقراطيات الناشئة، ولذلك الضوابط يجب أن تتكون الآن. حقيقة نحن في العراق نعاني من هذه الفوضى الآن، لا ديمقراطية هذه فوضى حقيقية، ولذلك فإن هذه الفوضى لن تخلق مجتمعا حقيقيا، ولن تخلق ديمقراطية حقيقية، ولن تخلق سلطة حقيقية. لذلك الضوابط، أنا من رأيي أنا ديمقراطي، ولكن من رأيي أن تكون هناك ضوابط حقيقية مدروسة. نحن الآن في العراق ندرس قانونا لوضع هذه الضوابط، والآن منذ أشهر وسيبقى أشهر يناقش ما بين القانونيين والمثقفين الخروج بصيغة تراعي مصلحة المواطن في التعبير عن رأيه، وتراعي أيضا مصلحة الإنسان من اعتداء عليه آخرين في هدى الفوضى الحالية.
بالحديث عن هذه الضوابط دكتور، من المنوط بحماية المجتمعات من هذه الفوضى، خاصة مع وجود تصرفات سياسية للقائمين على هذه الوسائل؟
الضابط من الدستور القانون، بالتالي يجب أن يوضع قانون. هذا القانون يجب أن يكون بالاتفاق ما بين السلطة والمجتمع، وهذا القانون يجب أن يكون ضابطا للسلطة ويكون ضابطا للمجتمع، وبالتالي هناك قانون، هذا القانون هو الضابط، وهذا القانون يسري على الطرفين، وهنالك سلطة تنفيذية تنفذ هذا القانون. وبالتالي بالتأكيد هي عندما تكون هناك ضمن صيغة قانونية صادرة يحميها السلطة بإمكانياتها، وذلك يمكن أن يفرض على الطرفين لا مناصة من وجود قانون حقيقي. وهذا القانون عندما يصدر طبعا بعد نقاشات حقيقية من خلال البرلمان، وبالتالي عندما يخرج يكون عاما شامل لكل الناس، وبالتالي على الآخرين إذا كان مواطنين أو كان سلطة الخضوع إليه، إذن الرقول والذهاب إلى القانون فقط.
أخيرا دكتور، كيف تفسر قبول الأشخاص في المجتمعات العربية بمنع ترامب من الحديث في الوقت الذي يحتجون فيه بقوة على بعض القيود التي تفرضها السلطات لضبط المشهد الأمني والإعلامي؟
طبعا هذه ترامب ليس مثالا يمكن أن نحتدي به، هذا يسمى شواهد. أعطيني مثالا آخرا طبيعيا ممكن أن نتناقش عليه ونقول هنالك ذلك الشيزوفرينيا في التعامل ما بين هاتين. بالعكس، الغرب تعامل مع القضية، الأمريكان تعاملوا مع مظاهرة العراق باسم الحرية، ويجب أن يدخلون البرلمان ويكسروا ويفعلوا كما حصلت قبل سنتين، ووزير الخارجية الأمريكية يرحب بدخول المتظاهرين إلى البرلمان وتكسير البرلمان. ولكن الآن عندما قام المتظاهرون المعتدون طبعا بتكسير الكونغرس، أصبحت الموضوع معكس. هذا الدبل ستاندرز، هذا الكيد بمكيالين. نعم، شيزوفرينيا في الحكم، هنالك دبل ستاندرز، هناك معايير مزدوجة من قبل الغرب اتجاه الشرق عندما يطالبون بحقوقهم أو يحتجون، وأيضا من قبل المواطن الشرقي أو العربي الذي اعتاد على الدكتاتورية في نظرته للغرب، ويجد أن هنالك يطالب بحرية الرأي، ولكن عندما تنشر أشياء ضعيفة يخرج ويقتل ويدمر سفارات وغيرها.
بحديثي إلى الدكتور علي النشمي المؤرخ وأستاذ علم الاجتماع، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من أضواء وأصداء، قدمتها لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعين الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.